في هذه الكلمة وضع الكلمة في موضعها الصحيح. هذا القلم باشر الله عز وجل يسألنا عن كل كلمة تكتب بالقلم. القلم غدا مسؤول، الكلمة راح تترك أثرها وتبقى مدى الأجيال، مهما امتدت الدنيا الكلمة ما راح تموت. صور ناس شو وقت إلهم ماتوا، إلهم عشرات الآلاف من السنين ماتوا، لكن كلماتهم المكتوبة بالكتب إلى الآن ما ماتت، ظلت حية تعمل عملها بالعقول وبالأفكار. الحضارات ما تموت، وجزء من الحضارة الثقافة، جزء من الحضارة، والحضارة ما تموت أبدا، تبقى باقية. فالكلمة مسؤولة، والكلمة من أهم عناوين الجهاد. أن يقول الإنسان كلمة الحق وأن لا يتمشى مع كلمة الباطل، لأن الكلمة تصنع الإنسان. وإذا بهؤلاء ينطلقون كالمارد الجبار لا يعرفون للقوة معنى، تتهاوى أمامهم عروش القياصرة والأكاسرة في فترة قليلة، صنعتهم الكلمة، صاغتهم سيفا صغيلا. انت شايف الصفحة اللي ترسمها الزهراء في خطبتها، تقول وكنتم على شفا حفرة من النار، أذلة خاشئين تقتاتون القد وتشربون الطرق، فأنقذكم الله بأبي محمد منها بعد اللتيا والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذغبان العرب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الصورة اللي روتها الواقع، اجت كلمة لا إله إلا الله، اجت الكلمة، الكلمة التي تبني، صنعتهم عمالقة، استطاعت أن تستصنعهم سيوفا صغيرة بعد أن كانوا أذلة قليلة. فالجهاد، الجهاد في بعد، في البعد الثقافي من أبرز أنواع الجهاد، الجهاد في البعد الحربي، الجهاد في البعد الاجتماعي. ولذلك القرآن الكريم يقول جاهدوا بالله حق جهاده، يقول كل واحد من عندكم عنده طاقات، هاي الطاقات لا يعطلها، الطاقة اللي عنده حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حسب استطاعته، فالطاقة اللي عنده لا يجمدها. هسا أكو شيء أكثر من أنه لا يجمدها، زين، أكو أحيانا مو بس يجمد الطاقة اللي عنده، لا، يجي يسخر الطاقة اللي عنده، يدجنها، يخليها تحت أرجل الظالمين. أكو نمط من الناس يتحول إلى قرد، حشروهم للنط والرقص حتى خجلت من مقلديها القرود. أكو نمط من الناس من النوع ينتهي به الأمر إلى أن يتحول إلى قرد، بس ما عنده طاقات مجندها في خدمة الله أو في خدمة الكلمة الطيبة، لا، طاقات واضحة تحت أرجل التوافه. إذن الله عز وجل يضع هذه النبرة الحادة القوية، يقرع بها أسماع المسلمين، بسم الله الرحمن الرحيم، جاهدوا بالله حق جهاده. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت هو اجتباكم، هو اجتباكم، هنا بها رأيين. الرأي الأول يقولون أن هذه الآية تخاطب الجماعة الذين حملوا القرآن وحملوا الإسلام، طبعا الإسلام نزل بالجزيرة العربية، اللي حملوه منه حمله أصحاب النبي من الجزيرة العربية. لذولا كأنه أكو فد سؤال يدور على الألسن، أنه ليش الله عز وجل مثلا كلف اللي يحملون الإسلام بهالمكان، يعني هالمجموعة بهالمنطقة شرفهم بحمل الإسلام، يعني ليش مثلا، ليش ما الإسلام الله عز وجل نزل بأوروبا، لأن أوروبا بها طاقات، أوروبا بها أسلحة، أوروبا بها خلفية حضارية طويلة، وربما مثلا اكو بها امكانات ما متوفرة بالجزيرة، ليش ما بالشرق او الغرب الله عز وجل نزل الاسلام، ليش بالجزيرة العربية؟ الحقيقة انا الفت نظرك لشيء، ان الله عز وجل مثلا يختار مكان دون مكان، اكو مصلحة طبعا اكو مصلحة، لكن مثل ما ذكرت لك بالامس وكل المصالح احنا نعرفها، يعني مثلا عندنا كلمة تقول من حيث تتفاقم الضلالة ينبثق الهدى، المكان اللي به ضلالة اكثر نعم يكون بحاجة الى الهدى اكثر من غيره، لذلك الله عز وجل ينزل الهدى في مكان تكثر فيه الضلالة. يعني انت لما تروح مثلا الى الغرب تلقى الغرب في ايام النبي كان اكو بيدين برسالة، بشنو؟ برسالة عيسى ورسالة موسى، اكو بمسيحيين نعم وبيهود. لن تجي الى الشرق، الشرق اكو بعقائد اكو بديانات، ديانات منقرضة بائدة اكو منها بقايا، بقايا حضارة متمسكين بها، لكن لما تدخل للجزيرة العربية تلقى بالجزيرة العربية اكو جماعة يعبدون الكواكب والشكل، يعني يعبد الشمس يعبد القمر يعبد الانواء الجوية، هذول قسم، قسم من عندهم يأخذ لقطعة من التمر يلوكها ثم يتخذ منها صنما يصلي له فاذا فرغ وجاع اكله، جن هذا نمط، تلقى مثلا نمط من عندهم من حتلة حجر ويتخذ منه صنما يسجد له، تلقى نمط اذا ما يحسن النحت يجيب له نصب نفس الحجر يركزه ويتوجه اليه، تلقى انماط من هالنوع. هذا من الجانب العقائدي. من الجانب الاجتماعي ما اكو دولة تجمعهم ابدا، ممزقين عايشين على النظام القبلي، يقتل بعضهم بعضا، يعتدي بعضهم على بعض. من الجانب المادي لا يرحم احدهم الاخر اطلاقا، اذا صار علي الليل عند طعام ياكله اكله، ما عند طعام ياكله طارد الى جيرانه نهب الطعام اللي عندهم واكله. ويقول شاعرهم فمن تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا، ومن ركب الجحاش فإن فينا قنا شلبا وأفراشا حشانا، وكنا إذا أغرنا على قبيل فأعوزهن نهب حيث كان، أغرنا من الحلال، الحلال يعني الجيران، أغرنا من الحلال على ضباب وضبة، إنه من حان حانا وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. فأحيانا يضطرون أن يجون إلى ذول جوارهم ينجحون الرغيف من جوارهم. زين فالحالة كانت يعني غاية الضلال في هالمنطقة، ولا ينبثق الهدى إلا من حيث ينتشر الضلال، فالمنطقة كانت أحوج من غيرها إلى نزول الرسالات، ولذلك الله عز وجل بعث النبي في هذه المنطقة اختاره، وكان اختيار في محله ينأكد لك أن الإسلام صنع منهم عمالقة تحدوا الدنيا. يا أخي أكو طاقات في الإسلام قليل تجد لها نظير، يعني طاقات، شوف خلي أضرب لك مثل، زرع الفداء في نفوس المسلمين، يجي رافع ابن خديج، رافع ابن خديج عمره 12 سنة يخاف يرجع النبي عن الحرب، يتطاول يصعد على جبل على نشل حتى النبي يجيز لأن يطلع للقتال، زرع الفداء في نفوسهم، حمل الدعوة بصدق وبإخلاص، هذا النماذج ما يعني ما نوجده إلا بالجزيرة العربية، لكن مع شديد الأسف مع الأيام خبت هالجذوة، الجذوة خبت إلى أن ماتت في نفوس المسلمين. وأنا أؤكد لك والله لا يعيد الإسلام إلى عزته إلا أن يستشعر الفداء كما استشعره مؤخرا، وأعتقد مو غريب علينا الآن لما نسمع أساطير البطولة الآن اللي يصنعها جنوب لبنان مع إسرائيل. هذه أساطير البطولة اللي نسمعها واللي نشوف العروش والتيجان اللي طارت تتهاوى على أعتاب اليهود بس تريد لها حل للمشكلة مو قادرة. نعم، ونلاحظ أن هؤلاء هذه النساء اللي تفجر نفسها. نعم، هذول أعادون كرامتنا والشكل متون وإن ثقل النياشين أدها تشرفها من كعب رجليك شمشه. نعم، أي المرأة اللي تصل إلى حد التضحية إلى هذا اللون من العطاء. ملامح آبائي رأيت طيوفها بوجه سناء وهي للمجد تغضب. اللون ها اللي تلاحظه أنها امرأة تنتهي إلى أن تطرد الشراسة، تطرد هاللون من الغطرسة، غطرسة إسرائيل ومن وراءها. هاي كلها طيوف الفداء، بقايا الفداء التي زرعها محمد بالجزيرة. ولن يعود للإسلام عزه ما لم يستشعر هذا الفداء. بذولة اللي تجد في تاريخ الصحابة، صحابة الرسول الكريم عندما دلفوا فزرعوا الصحراء بطولة، وزرعوا الأرض نصرا، وزرعوا الكون هدى، وحملوا كلمة لا إله إلا الله فدوت لها الأرض من شرقها إلى غربها عزيمة لا حدود لها. زين، إذن في واقع الأمر الله اجتباهم اختارهم، وكان الاختيار يعطي هذا العطاء. هذا رأي. الرأي الثاني عند المفسرين أن هو اجتباكم، هذا خطاب لمن؟ للبشر كله مقابل باقي المخلوقات. هذا رأي عند المفسرين أن الله عز وجل يخاطب الإنسانية، يعني يقول للإنسان أن الله عز وجل ترى ميزك على المخلوقات فأنت احمل رسالتك. يعني أنت الله خلى كل المخلوقات بخدمتك، يجيب الحيوان تستخدمه الذبحة، زين يجيب البعير، البعير إذا ترجع إلى الدم واللحم هو دمه ولحمه بكثرك 10 مرات. شنو المبرر أنت إذا مثله بس دمه ولحمه ما عندك قيم البعير أهم منك؟ لأن البعير بيه لحم أكثر منك وينتفع بيه وبيه عطاء أكثر منك. إذا أنت مو دمه ولحم، أنت مشاعر، أنت موقف، نعم أنت عقيدة. فإذا ما عندك لا موقف ولا عقيدة شنو المبرر لك لذبح البعير؟ تصبح بس دمه ولحم، البعير أفضل منك. زين، انت تذبح، تستخدم الحيوان، تستخدم النبات، تستخدم الجماد، الكواكب في خدمتك، الشمس والقمر بخدمتك، كل شيء بالدنيا لخدمة الإنسان. إذا كان لخدمتك شنو المبرر؟ إذا أنت ما عندك شيء لله، ليش الله عز وجل يخلي كل شيء بخدمتك؟ هو اجتباك، اختارك، فضلك على الموجودات، أنت سيد الموجودات، جعل منك الأنبياء، جعل منك العظماء، جعل منك العباقرة. الإنسان أشرف الموجودات على الإطلاق، الله عز وجل اختاره. فلما اختارك الباري، هل اختيار هذا شنو؟ هذا الاختيار عطاء، هذا العطاء عليه ضريبة. شنو الضريبة؟ الضريبة أن تجاهد في الله حق جهاده. هو اجتباكم، اختارك، فضلك على المخلوقات. أي شيء من المخلوقات ليس في خدمتك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، الله عز وجل جعل لك حيتان البحر لخدمتك، حيوانات البر لخدمتك، الشمس والقمر أعطاك العطاء الذي لا حدود له، ميزك بكافة الميزات، وأمرك أن تعطي هذا الاجتباء حقه، أمرك أن تعطي هذا الاجتباء حقه. بس هو مو بس ما يعطي هذا الاجتباء حقه، صدقني اذا تعرض الى صدعة بسيطة بالارض ينسى نعم الله باجمعها. صدعة بسيطة ها، اذا تعرض لها بالدنيا ينسى النعم كلها. ان شاء الله بتضيم النعم ينساها، بعد ينسى الكرامة، ينسى العزة، ينسى الذهنية اللي الله اعطاه اياها، التفضيل اللي الله فضل به على المخلوقات ينساه باجمعه. من أجل نكبة قد يصاب الإنسان بها في الحياة. ولكن شوف آداب أئمتنا، آداب أئمتنا تفيد تربينا، تعلمنا دائما أن نكون أكبر من النكبة، أن ما ننهار عند النكبة، أن نعرف أنفسنا. شوف والله المقطع من دعاء زين العابدين، نبه للتربية. شي خاطب الإمام سلام الله عليه يقول: إلهي إلهي، كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، وقل عند ابتلائه صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، صل على محمد وآل محمد وأولج قلبي في ميدان المطيعين لك. الله المعين، هذا أي حرمان في الصور الإنسانية؟ مش كثر حارم روحها ما ترضى تشرب منها الغدير هذا؟ هاي الإنسانية الظالمة تمتنع تبتعد عنها العطاء، عن هذا الغدير، غدير آل محمد، تمتنع عنها العطاء التربوي العالي. يعلمنا شقد الله عز وجل اجتبانا واختارنا وكفرنا به فما عاقبنا، ولم نشكر لنعمه فما عاقبنا، ورآنا على المعاصي فلم يفضحنا. إذا وين احنا جزاءنا للمنحة التي منحنا الله إياها وهي التفضيل على سائر المخلوقات؟ دائما يريد الباري عز وجل أن يربينا، أن يكرمنا، أن يحمل الإنسان على أن يكون بمستوى الإنسانية. هو اجتباه. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت: وما جعل عليكم في الدين من حرج. زين، هذا المقطع من الآية الفقهاء يحكموه في كثير من الموارد، يعني أن الحكم الحرجي منتفي. شلون يعني؟ يعني قد بعض الناس يقول: أنا ما إلي قابلية، ما إلي طاقة، التكاليف أكبر مني. لا، هاي مغالطة. الله عز وجل ما يكلف الإنسان فوق طاقته، وكل حكم حرجي منتفي. بس أكو بعض الناس، أكو بعض المذاهب الإسلامية أنا أستغرب، يقولون الله عز وجل قد يكلف مقطوع اليد بالكتابة. الله قد واحد ما عنده يد يقول لك تعال اكتب، بيصير بيصير يعني؟ هذا مو فكر، هذا لغية، هذا بلية. يا شلون الله يكلف مقطوع اليد بالكتابة؟ يقول إيه، الله يقول لا يسأل عما يفعل. تمام، لا يسأل عما يفعل، لكن ما يفعل القبيح، ما يفعل فد شيء غير معقول. لما يكلفني أنا يد ما عندي يقول لي تعال اكتب شو تقول، ما يصير. مغالطة عجيبة يعني. الباري عز وجل الحكم الحرجي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحكم الحرجي بشرط، بشرط أن يكون الحرج عام، الحرج عام مو خاص. شلون يعني؟ خلي أوضح لك الفكرة. يعني مثلا واحد يقول أنا الصوم يضرني، فمعنى ليش الله يفرض الصوم؟ أنت يضرك الصوم الآخرين، أنت إذا يضرك حرام عليك، لكن الآخرين إذا ما يضرهم ليش الله يحرمه؟ أنت إيش معنى لأن أنت ضرك معناه الآخرين لازم ما يصومون؟ ما يصير، هذا ضرر شخصي مو ضرر حرجي، يعني مو حرج نوعي، حرج شخصي. أنت مصاب بمرض بحيث إذا صمت تضرر، لكن هذا اللي ما يتضرر لا يجب عليه الصوم، بشرط أن يكون الحرج نوعي. نبه لي يعني. خل أضرب لك مثل آخر، جقارة الآن، يعني الآن فرق بين الوهابيين وغيرهم. الوهابيين يأخذون حادثة خاصة يعممون منها حكم، يقولون فلان مثلا ضرته استعمال الدخان، لما ضر معناه هذا يضر. لا، فقهاء المسلمين يقولون إذا ضرر نوعي، الحرج نوعي، تمام حرام. يعني إذا كل الناس يضرهم حرام، إذا لا يضر واحد دون واحد لا، حرام على اللي يضره، واللي ما يضره محرام عليه. نبه لي جن. ف فلما يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، هاي قاعدة مهمة، رفع الحكم الحرجي دائما. الله عز وجل يعفينا من الأحكام اللي تسلم الحرج إذا كان الحرج نوعي. ليش يمثلوا لها الفقهاء؟ يمثلوا لها يدفع، يعني يطلوها من جملة تطبيقاتها، من جملة تطبيقاتها يدفع الضرر الأشد بالضرر الأخر. أحيانا أكو ضررين، ضرر شديد وضرر أخر، يدفع الضرر الأشد بالضرر الأخر. مثل إيش؟ مثل ما ضربت لك مثل بالجهاد. الجهاد ترى من تطبيقات المسألة أن إحنا نشفك دم، والدم مو سهل، قطرة دم حرام تهتز لها السماء والأرض. الله عز وجل يأمر الناس بإراقة دمائهم، ليش؟ لأن أكو ضرر أشد يهدد الإنسانية، يدفع بالضرر الأقل. مثلا عندنا بعض الأحكام، يعني أفرض الصلاة إذا سببت لي حرج يسقط الحكم الحرجي، أرجع للحرج للحكم اللي ما بي حرج، أنا ما أقدر أقوم. الله يريد من عندي من أصلي، أصلي وأنا واقف، وأنا ما أقدر أقوم، أصلي وأنا واقف. يقول لي إذا كان هذا يستلزم حرج عليك انتقل إلى الأخر، انتقل إلى الصلاة وأنت جالس. ما تقدر حتى وانت قاعد ما تقدر تصلي، نعم صلي وانت متمدد مضطجع. ما تقدر تحرك لسانك، استحضر معنى الصلاة بقلبك. شايف؟ معنى الصلاة بقلبك استحضرك. مثلا بالسفر، انسان مسافر، واذا سافر قد يكون ما يتيسر له، ما عنده استقرار بمكان حتى يقيم به، وعنده اشغال ليل نهار ما يتيسر له في هالحالة ان يصوم. الله عز وجل في السفر جعل الافطار عزيمة ولم يجعله رخصة، يعني يجب عليه الافطار. نبهي، لان قول النبي ليس من البر الصلاة في السفر، الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر، يعني مو معقول ان لسان الرواية هذا لسان كراهة او لسان تخيير، لا، لسان حرمة. واضح انه مو من البر، مو من التقرب الى الله. ليش؟ لانه في حكم بمعنى حرجي قد يلزم الانسان. اما لا والله انا اقدر اقيم 10 ايام وما عندي حرج، لا، اقدر انوي زين واصوم. فالحكم الحرجي الله عز وجل رفعه عن الناس لان الدين يسر لا عسر فيه. واللي يدعي ان التكاليف شديدة على الانسان، لا، هذا انسان ما يعني ما يريد يلتزم. انت ما شايف اكو بعض الناس حتى التزام عائلي ما عنده، يهمه ان يشبع بطنه، ابوه جوعان، امه جوعانه، ابنه جوعان، ما يهمه. هذا الانسان متحلل من التقاليد، من التكاليف، من الالتزامات. يعني ما تعتبره كائن اجتماعي، تقدر تعتبره كائن ما يفكر الا بنفسه. والانسان كائن ملتزم، يفترق عن سائر الكائنات بان كائن ملتزم عليه تكاليف يكون يؤديها، وهذه التكاليف جاءت لتربيته، الصوم، الصلاة، التطوع إلى الخير. الله عز وجل كلها ربطها بالاستطاعة. من الأشياء اللي الله عز وجل جعلها في هذا الشهر المبارك، الله في هذا الشهر المبارك جعل باستطاعتنا أن نسدي الإحسان إلى الناس. شلون بيش نسدي الإحسان؟ من فطر صائما منكم في هذا الشهر كان له عتق رقبة. شلون يعني أفطر؟ أنا ضعيف ما عندي شيء. يقول النبي اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني الواحد من عندكم يقدر يتقي جهنم بشق تمرة، يشيل هالتمرة هذه، نعم، يأخذ نصف منها ويعطي نصف منها لأخيه.
مستمعين مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء.
أسلمت وجهي للذي أحياني، أسلمت وجهي للذي أحياني. سبحانه الله العظيم لنوره برسالة القرآن برسالة القرآن فهداني فلذاته خشع الوجود جميع وإليه يرجع سائر الأكوان أدعوك في سري وفي إعلاني أرجوك عفواً عن كل آثامي وعن عصياني.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. إيران تنتخب رئيسها الثامن. حياكم الله. توافد الإيرانيون إلى مراكز الاقتراع منذ الساعة الأولى لصبيحة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 13 لاختيار وانتخاب الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية. شهدت المحافظات الإيرانية كافة بالإضافة إلى العاصمة صنعاء إقبالا واسعا للناخبين، ودعي أكثر من 59 مليون إيراني ممن أتموا 18 من العمر إلى مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها عند 7 صباحا. كما يدلي الإيرانيون بأصواتهم لانتخاب المجالس البلدية والقروية 6 والانتخابات التكميلية البرلمانية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة. وأكد سماحته بعد الإدلاء بصوته أن يوم الانتخابات هو يوم الشعب الإيراني، وقال أن يوم الانتخابات هو يوم الشعب، الشعب اليوم هو صاحب الساحة وفارس الميدان، شعبنا اليوم من خلال حضوره أمام صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته سيعين الوضع العام والأساسي للبلاد في الأعوام القادمة بناء على هذه الحقيقة. إذن إيران تنتخب رئيسها الثامن، سيكون محور نقاش في لقائنا هذا من الطهران. رافقونا. الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. أولى المساهمات الصوتية نسمع للأخ محمد مهدي من صنعاء في أولى المشاركات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية نبارك لشعبنا الشعب الإيراني العظيم هذا العرس الانتخابي، الانتخابات الرئاسية الإيرانية لهذه الفترة. تعيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية عرس الانتخابات الرئاسية، حيث الإقبال الكبير من قبل الناخبين في الداخل وفي الخارج يمثل دليلا على وعي الشعب الإيراني. وبهذه الانتخابات الرئاسية يرسم الإيرانيون طريق المستقبل الأفضل لدولة كبرى عالمية فيها من النماء والتطور والرخاء للشعب الذي قاوم دول الاستكبار على مدى سنوات مديدة، والآن يجني ثمار صموده وعزته ونموه الاقتصادي. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم، شكرا جزيلا لأخ أبو محمد مهدي على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حقيقة الأمة الإيرانية ترسم ملابح المستقبل لأبنائها، للأجيال القادمة، للسنوات القادمة من خلال المساهمة والمشاركة الفاعلة، ويعتبر تحديا للغطرسة الأمريكية والصهيونية وأعداء الأمتين العربية والإسلامية. فكما نعلم جميعا الأعداء دأبوا دائما على منع التقدم والرقي بالنسبة للجمهورية الإسلامية، وأي رقي أكثر أو أكبر من قضية الانتخابات واختيار الشعب من يمثله في الرئاسة أو غيرها. أم حسن من القطيف كتبت لنا تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطاهرين، تحية طيبة لأسرة برنامج الطهران. وبعد حياك الله أختي أم حسن، كل التوفيق للشعب الإيراني في اختيار وانتخاب الرئيس الأصلح، والذي سيفعل بإذن الله كل ما في خير وصلاح، وازدهار الجمهورية الإسلامية مع الاستمرار بالتمسك بالثوابت الحق والتي كانت وستظل الصخرة التي ستتكسر أمامها وعليها كل العقبات من حظر وحصار وضغوط في شتى المجالات، وستبقى إيران الإسلام قلعة المقاومة الحصين دائما. وشكرا لكم أم حسن من القطيف، حياك الله وبياكم. نشكر الأخت مرة أخرى أم حسن من القطيف على هذه المشاعر الطيبة، وأحاول أيضا أن أتوقف عند بعض المساهمات والمشاركات التي وصلتنا. لا بأس أن نستمع للأخ عبد الله من السنغال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الكرام، أسرة برنامج آل طهران. إن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشاكل اقتصادية، لكن سؤال الناس هو لماذا لم تخلي هذه المشاكل بعد؟ يجب أن نغتنم الوقت، ويجب أن يكون الرئيس المنتخب مسيطرا على جميع جوانب إمكانيات وقدرات البلاد، وعليه أن يدرك أن رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية جسيمة جدا. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربيل، الجمهورية السنغالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك عبد الله من السنغال على هذه المشاركة معنا.
ألو طهران. ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء من جديد. إيران تنتخب رئيسها الثامن، لا زال محور وموضوع النقاش. وصلتنا مساهمة الأخ الأستاذ محمد علي الهادي من اليمن، كتب يقول في مشاركته: من اليمن الجريح نبارك للشعب الإيراني نجاحه في سير عملية الانتخابات المفصلية وإنشاء إن شاء الله خير خلف لخير سلف. اختيار شخصية الرئيس يجب أن يكون متوافقا مع معايير الله في اختيار خير من يمثل خليفة الله في هذه الأرض. نجاح الانتخابات الإيرانية سيكون له مردود إيجابي على الشعب الإيراني وكذلك على بقية شعوب المنطقة، ونجاح المنافسة الراقية في الانتخابات الإيرانية فبقدر جد المواطن الإيراني بقدر ما سيسهم هذا التمثيل الراقي في اختيار خير من يخدم الناس في العصر الحادي والعشرين أو القرن الحادي والعشرين. محمد علي الهادي من اليمن، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا. أيضا من الأسماء التي بين يدي الأخ سالم بن حمد بن عبد الله الحسني من سلطنة عمان، شكرا جزيلا لك أخي الكريم، حياك الله بياك دائما، ونسأل الله لك التوفيق والدعاء دائما للجميع بالخير والعافية وكذلك السلامة. تلتحق بنا من مشهد المقدسة الزميلة دكتورة أزادة قريباني. الزميلة قريباني، السلام عليكم.
السلام عليكم، أحييكم من مدينة مشهد المقدسة. العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 16 إن مدينة مشهد تعتبر أكبر مدينة تتم فيها العملية الانتخابية بصورة إلكترونية، واللافت أن الشعب الإيراني في مشهد وكافة المحافظات قد قرر خوض التحدي ضد أمريكا وأذنابها، عزموا على إجهاض القوات الغربية التي كانت تروج لإيجاد قوة بين الشعب وقيادته عبر المشاركة الفاعلة في الانتخابات لتعيين الرئيس القادم. من مدينة مشهد، أزادة قريباني.
شكرا جزيلا للزميلة أزادة قريباني مراسلتنا من مشهد المقدسة على كل ما تفضلتي به. الأخت فاطمة من العراق، نستمع إلى مساهمتها الصوتية.
الإسلامية منتصرة، والهزيمة لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا الخليج.
شكرا شكرا للأخت فاطمة من العراق على هذه المشاعر الطيبة وكذلك على هذه المشاركة والمساهمة معنا. الأخ محمد مهدي من صنعاء يقول: التحية لك أستاذ أحمد، ونثق كل الثقة بنجاح الانتخابات الرئاسية في إيران، المجد والعز والانتصار رغم كيد الأعداء، إيران تنتصر في عرسها الانتخابي. إيران حقيقة لا زالت قوية، لا زالت قادرة على المضي قدما، وأبناء الأمة الإيرانية قادرون على تحقيق انتصارات تلو انتصارات. واليوم الكثير حقيقة ممن يراقب هذه الانتخابات يشهد بقضية التنسيق الراقي والعالي وكذلك قضية الأمن والاستقرار وغيرها. قائد الثورة الإسلامية أثناء مشاركته بالإدلاء بصوته بيّن أن سبب دعواتنا المتكررة للشعب الإيراني المشاركة في الانتخابات يعود بالدرجة الأولى بالفائدة على الشعب نفسه وبحضور الشعب، فإن البلاد ونظام الجمهورية الإسلامية يكتسبان مزايا كبيرة على الساحة الدولية، والنفع يعود بالدرجة الأولى على الشعب نفسه. وأضاف: دعونا نشخص ونختار ومن ثم نصوت، حتى الصوت الواحد مهم أيضا، لا ينبغي لأحد أن يقول أنه لن يحدث شيئا أو لن يحدث شيء إذا لم أصوت. كل صوت له وزنه، الأصوات صوتا هي التي تشكل الملايين من أصوات الشعب. العاصمة الإيرانية طهران مستمعي الكريم وغيرها من المحافظات شكلت وجهة خاصة لوسائل إعلام أجنبية لتغطية هذا الحدث، الانتخابات الرئاسية، ورغم القيود المفروضة على خلفية جائحة كورونا، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي للشؤون الصحافة والإعلام الإيراني أكدت أن أكثر من 500 صحفي من 226 وسيلة إعلام أجنبية شاركوا في تغطية هذه الانتخابات. الأخ وليد الأسدي معنا في هذه اللحظات. أخي وليد، السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمستمعين الكرام. بودي أن أتحدث مع الجمهور الكريم في جمهورية إيران الإسلامية، فأقول لهم تحية لكم، وأنتم تؤدون واجبا وحقا في آن واحد بمشاركتكم في الانتخابات. يا أخي، حينما أتقدم بالتهاني للشعب جمهورية إيران الإسلامية، ذلك انطلاقا من جملة من الأمور أنا أراها أنها فعلا واقعا يستحق الشعب الإيراني المسلم أن يهنأ عليها. فمثلا أنا أعتقد أن الانتخابات في إيران الإسلامية يعتبرها الشعب الإسلامي هي سمة من سمات الثورة الإسلامية، وهي مؤشر طبعا لحكمة وحنكة القيادة الحكيمة التي أسسها الإمام الخميني رحمة الله عليه، والآن السيد الخامنائي وفريق الدولة من رجال الدين ومن الأخوة الأكاديميين والحكوميين بمختلف أنواع تخصصاتهم. هؤلاء إنما يؤكدون أن نظام الجمهورية الإسلامية يعمل في الإسلام الذي يوفر الحرية للإنسان كاملة حتى في اختيار القيادة الوضعية، القيادة التي تحكم الآن، باعتبار أنهم هم أحرار في اختيار من يمثلهم. فهذه النقطة الأولى. أنا أرى أن هنالك أيضا وجها مشرقا في موضوع المشاركة في الانتخابات من قبل الجمهور الإيراني، وبالشكل الذي نراه الآن ونسمع عنه، رغم الحصار والتضليل الإعلامي ووقوف الأعداء صراحة أمام الجمهور الإيراني حتى لا يشارك في الانتخابات، لكن نراهم هم يعبرون بمشاركتهم أن هذا يؤشر الوعي الذي عليه الشعب الإيراني المسلم، وأنهم واقفون فعلا ضد الأعداء، سواء كان من خلال الهجمات الإعلامية أو من خلال ما يشيعونه عن نظام الجمهورية الإسلامية وما يخفوه من نجاحات لهذه الجمهورية الإسلامية، وذلك يعبر عن حبهم وإيمانهم بقيادتهم وبمحور المقاومة الذي تسانده الجمهورية الإسلامية. وهذا كاف على أنه هذا الشعب العظيم إنما يتمتع بهذه الخصوصية، وهذا يؤشر مكانة الشعب الإيراني في إيران. كذلك نقطة أخيرة أنا أقول أن اختيار القيادة والأصلح من خلال صندوق الانتخاب أو الاقتراع، هذا إنما مؤشر عظيم للشعب الإسلامي في إيران، فهو يقول للشعوب المجاورة وللحكومات في الإقليم أو في على مستوى العالم أننا منذ أكثر من 40 عام ونحن نختار قيادتنا، على عكس كثير مما موجود في الدول المجاورة بأنه هنالك حكومات وملوك وأمراء مفروضين على شعوبهم لينظموا أنفسهم باتجاه خدمة الأمريكي وخدمة الإسرائيلي ويطبع معهم، بينما شعب الجمهورية الإسلامية مستغل ومستثمر للأجواء التي وفرها النظام الإسلامي، يخرج إلى الانتخابات وينتخب وبحرية كاملة. طوبى لكم والنجاح لكم إن شاء الله الآن ومستقبلا لخدمة أبناء الجمهورية الإسلامية ولخدمة محور المقاومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. من العراق الأخ وليد الأسدي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا في لقائنا هذا من ألو طهران. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء الأسبوعي في ألو طهران. تحكمنا من برلين مدير مؤسسة عالم واحد البحث والإعلام الأستاذ سعيد ودين. السلام عليكم.
يا هلا عليكم.
حياكم الله أستاذ سعيد الدين. ونحن نتحدث عن الانتخابات، عن الاختيار، عن الاقتراع، عن تمثيل الشعب وكذلك وصوله إلى مرحلة من الرقي والديمقراطية إلى أنه يختار كل ممثليه، إن كان في المجالس، إن كان في كل مكان. حقيقة لا بأس هنا أن أتوقف معكم قليلا عند هذه التجربة التي أجرتها الجمهورية الإسلامية ولسنوات عديدة وطويلة ومديدة. تفضل.
الزميل الكريم، في الحقيقة أنه في ظروف معقدة وصعبة، في ظروف تغول القوى المعادية للشعب الإيراني، يبدع الإنسان الإيراني انتصارات على ثلاث مجالات. المجال الأهم هو انتزاع سيادته على ثرواته الطبيعية من مخالب احتكارات النازيين الجدد، تطوير إمكانيات لذال الدفاع عن سيادته واستقلال الأمة الإيرانية، ولكن لتمكنه من القيام بواجبه الإنساني في دعم العديد من الشعوب التي تتعرض لأبشع عدوان عسكري اقتصادي عرفه التاريخ. والانتخابات هي ثمرة، هي ثمرة الإبداع، ثمرة التطور في فترة زمنية وجيزة مقارنة بقارات العالم. استطاع الإنسان الإيراني أن يبدع نهضة شاملة متجذرة في ثقافة المساواة. وفي الحقيقة هذا ليست قضية إيرانية فحسب، هو نموذج، هو الآن نموذج لكافة الشعوب التي تناضل من حقها في الحياة بسلام في وطنها، وتتصدى لعدوان النازيين الجدد والصهاينة. في الحقيقة هذا عرس حقيقي لا للشعب الإيراني، ولكن لكافة الشعوب التي تكن لهذا الشعب المبدع الاحترام والإعجاب لما توصل له من إنجازات.
طيب سيد سعيد الدين، الأعداء كما تعلمون خلال العقود الماضية، ليس السنوات القليلة الماضية بل لعقود من الزمن، حاولوا أن يجهضوا هذه الثورة، يقللوا من معنويات الناس، ولا زالوا يفعلون كذلك. حقيقة حتى هذه اللحظة هناك مؤامرات لا تعد ولا تحصى ضد قضية إيقاف أن يكون للشعب، للأمة، دور في رسم ملامح السياسة والسيادة ومستقبل هذا البلاد. أين وصلت كل هذه المؤامرات، وأين وصلت الجهود الإيرانية كذلك في مواجهتها برأيكم؟
الصراع يتم بين التفوق العسكري التقني المطلق لأعداء الحرية، لأعداء الشعوب، والتفوق الإنساني. إيران حسمت هذا الصراع الرهيب، لأنه ما تطلقون عليه عقوبات اقتصادية، لا سيدي، هذا عدوان اقتصادي، عدوان سافر ينتهك كافة الأعراف والقوانين الدولية. هذه الحقيقة. ولكن التفوق الإنساني المطلق انتصر على الوحشية المطلقة لأعداء الشعب الإيراني. أنا أعلم وأتابع على سبيل المثال، هناك في مدينة فيزبادن معهد إحصاء يصدر سنويا تقارير حول كل دولة من دول العالم. عندما تقارن عام 1980-81 لإيران وعام 2020-2019 تدرك مدى الإبداع. وهذا المعهد ليس من أصدقاء إيران ولكنه يعترف بالحد الأدنى من الحقائق. وهذا إبداع فريد، إبداع فريد حقيقي إن هذا. ولكن بالنسبة يا سيدي، أنا أشمئز عندما أستمع للنازيين الجدد في حلف شمال الأطلسي عندما يتحدثون، عندما يمتهنون مصطلح الديمقراطية. هم ألد أعداء الديمقراطية. أنا فلسطيني وشعبي يتعرض منذ قرن للإبادة، للسطو على أراضي وممتلكاته، الإبادة عشرات بل مئات الآلاف، 805,000 إنسان في السجن. واسمح لي بمثل، من يعلم أن منذ 1 يناير 2015 في الولايات المتحدة الأمريكية الشرطة قتلت 1536 مواطن أمريكي من أصول أفريقية و877 مواطن من أصول إسبانية. من يتحدث عن إرهاب الدولة الممنهج الذي يتبعون من يهذون بمصطلحات الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ لا يا سيدي، لو كانت النظام الإيراني نظام ديكتاتوري مثل عشوائيات شبه الجزيرة العربية لكان أهم حليف للنازيين الجدد والصهاينة. ونحن نعلم عندما كان حارس النفط الشاه إيران كان أهم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن عندما تحرر، يعني لا يا سيدي، أنا أعلم من قتل باتريس لومومبا، أنا أعلم من قتل سلفادور أليندي، أنا أعلم من حاول اغتيال الرئيس الكوبي 43 مرة. هؤلاء هم النقيض الشامل لكل ما يمت للقيم الديمقراطية بصلة الشعب الإيراني، هو مدرسة في التحرر الوطني.
أشكرك على ما تفضلتم به، ولا بأس هنا أستاذ سعيد الدين أن نذكر تلك الدولة التي بدأت تنفق أموال طائلة من أجل تشويه صورة الديمقراطية والانتخابات في إيران. نتحدث عن المملكة العربية السعودية التي لا زالت تنفق الملايين، شر البلية ما يضحك والله، الملايين من أجل تشويه صورة الانتخابات. والإمام الخامنئي خيرا فعل حينما قال أن بعض الدول التي تحاول الانتقاص من الديمقراطية في بلدنا المواطن فيها لا يستطيع أن يفرق ما بين صندوق الاقتراع وصندوق الفواكه. تفضل.
هذه مهزلة حقيقية. نحن نطلق على هذه العشوائية جهلستان، ثالث أغنى دولة في العالم إذا ما قرنت بدخلها وعدد سكانها. هناك 47% من النساء و 39% من الرجال أميين. هذه البلد التي تدعي بأن القرآن دستورها وتتناسى بأن أول آية في القرآن تقول اقرأ. هذه مهزلة، هذه مهزلة عشوائية. السعود تعتبر الديمقراطية رجس من عمل الشيطان. ونحن نعلم، أنا أقول لا أحلل، أنا أعلم من الذي يمول عملية استراتيجية إبادة العقول من أجل اغتيال خيرة العلماء في إيران. إنهم عشائر آل سعود. يا سيدي، هذه العشوائية هي أكثر رجعيات العالم تخلفا ودموية.
شكرا جزيلا أستاذ سعيد الدين، مدير مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام من برلين. شكرا لانضمامكم إلينا، بارك الله بكم.
ألو طهران. ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران. ودعنا الأستاذ سعيد الدين، حقيقة أن تلك الدول التي تحاول الانتقاص من التجربة الديمقراطية في إيران لم يمارس أبناؤها الديمقراطية حتى ولو لمرة واحدة في عمرهم، وهذا حقيقة إن دل على شيء إنما يدل على تلك العنجهية، التعجرف، التخلف، سمي ما شئت. واليوم يأتي هذا النظام، تأتي هذه العائلة، يتحدث بن سلمان وغيره، ويحاول أن ينتقص من الديمقراطية في إيران. حقيقة انبر الشعراء وكذلك الأدباء وكل الأحرار ليتحدثوا عن هذه التجربة الديمقراطية في المرحلة الثالثة عشرة لاختيار وانتخاب رئيس ثامن للبلاد بعد 42 عاما من انتصار الثورة الإسلامية في إيران. أشكر الأخ العزيز أبو محمد أيضا من البحرين على كل ما أرسله إلينا. يوسف محمد من المدينة المنورة، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل، حياك الله وبياك على كل ما ترسله لإذاعتنا. الأخ أبو علي من العراق كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا علي، حياك الله وبياك. لقد استطاعت الأمة الإيرانية أن تقف بوجه هذا العدوان رغم كل التحديات والصعاب والمؤامرات والحصار والظلم المفروض على إيران، قيادة، جيشا، وشعبا وأمة بأكملها تعاني اليوم بسبب ذلك الحصار. لكن تجربة الانتخابات هي واحدة من الدروس التي تقدمها إيران مجانا لكل أعدائها قبل أصدقائها، بأن الشعب هو الذي يصنع المستقبل لهذا البلاد، وهو الذي يعين المسؤول في البلاد. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. حقيقة تجربة الانتخابات من التجارب الراقية التي من خلالها يتوجه المواطن ليعين المستقبل للأجيال القادمة، لأبنائه وكذلك لإخوته وأخواته من أبناء جلدته، من خلال الاختيار الأمثل والأصلح دائما. الأخ عدنان جميل الصحناوي معنا من سوريا. أخي عدنان السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
تحية من الأعماق وتحية المحبة والمودة وتحية المقاومة.
أهلا.
نتمنى أن تكون الانتخابات كما كانت سابقا لصالح الشعب ولصالح الثورة ولتحقيق الأمنيات والمكاسب على الصعيد الاجتماعي والوطني والعالمي. نتمنى لشعبنا في إيران دائما التقدم بقيادته الحكيمة وترسيخ الأمور التي تكون خير وجيدة للشعوب. لكم منا كل التحية وقلوبنا دائما معكم. حدثكم عدنان الصحناوي من سوريا.